بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدة من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو، فلا بد من نقل عبارة العدة. سبق الكلام في أن الشيخ قدس الله نفسه في العدة ذكر أن النظر في أصول الدين واجب مستقلا، هو واجب بنفسه، وذكر أن المؤمن يوم القيامة الذي أخذ أصول دينه الحق عن تقليد، فإنه وإن كان قد ترك واجبا وهو البحث والنظر والاستدلال على أصول دينه، لكن ترك هذا الواجب معفو عنه، لا يعاقب عليه، لأن الغاية من النظر والاستدلال هو الاعتقاد بالعقائد الحقة، وفرض المسألة أن هذا المؤمن يعتقد بالعقائد الحقة، كما مثلنا فيما تقدم بالسيد الذي قال لعبده: إذا وصلت إلى المكان الفلاني فاسأل عن موضع مثلا الكوفة أو موضع النجف. وهذا العبد لما وصل إلى ذلك المكان الفلاني لم يسأل عن موضع النجف أو موضع الكوفة، وهو اجتهد من نفسه إلى أن وصل إلى المكان الذي أمره مولاه أن يذهب إليه. فالسؤال الذي أمره مولاه به إنما هو من أجل التوصل إلى الوصول إلى الكوفة أو إلى النجف، وحيث إنه وصل إلى هاتين المدينتين فإنه لا يؤاخذ على ترك السؤال. وكذلك الحال بالنسبة إلى النظر والاستدلال، إنما هما واجبان بسبب أن المطلوب هو الوصول إلى العقائد الحقة، والحال أن هذا المقلد قد وصل إلى العقائد الحقة واعتقد بها عن جزم، فلا يؤاخذ، يكون هذا الترك للواجب معفوا عنه يوم القيامة. يقول: هذا الذي نسب إلى الشيخ، فهل هذا فعلا قاله الشيخ أم لا؟ يقول: فلا بد من نقل عبارة العدة فنقول: قال، يعني الشيخ الطوسي، في باب التقليد بعدما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع. لا شك أن السيرة جارية على أن العامي يقلد العالم في الفروع، في أحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. هذه السيرة كانت بمرأة وبمسمع من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهذه السيرة حقة، فهي صحيحة، وهي دليل على صحة التقليد في الفروع. يقول: بعد أن ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع، يعني وبعد الكلام في عدم جواز التقليد في الأصول، لأن الأصول لابد أن تؤخذ بالنظر والاستدلال لا تقليد فيها، بعد أن ذكر ذلك مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العام معرفة الصلاة وأعدادها، يعني ليس هناك خلاف بين العلماء في أن العام مكلف بالصلاة، فلا بد أن يعرف أحكام الصلاة، أعداد الصلاة، مواقيت الصلاة، شروط الصلاة وهكذا. بعد كل هذا قال: وإذا كان لا يتم ذلك، يعني لا يتم معرفة الصلاة وأعداد الصلاة ولا يمكن الإتيان بهذه الواجبات وامتثال هذه الواجبات إلا بعد معرفة الله، لأنه إذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى إذن لمن يصلي؟ يعبد من؟ وبعد معرفة عدله لا بد أن يعلم أن الله عادل، لأنه إذا لم يعلم بعدل الله فلماذا يصلي؟ وهو لا يعلم بأنه إذا صلى فإنه سينجو، لأن من يعبده لم يثبت عدله، فربما يدخله النار حتى لو صلى، ليس هناك مؤمن. وبعد معرفة النبوة، لأن هذه الصلاة جاءت من طريق من؟ إذا كانت هذه الصلاة جاءت من طريق غير النبي فلا قيمة لها، لعل الله لا يريد هذه الصلاة. قال بعد كل هذا، قال إذا كان لا يتم ذلك، لا تتم هذه المعرفة بأحكام الصلاة ولا يتم الإتيان بالعبادات الواجبة إلا بعد معرفة أصول الدين، وجب أن لا يصح التقليد في ذلك، وجب أن لا يصح التقليد في أصول الدين، وإلا إذا كنا سنقلد في أصول الدين كما سيأتي، ليس هناك دليل على أن هذا الذي نحن اتبعناه في أصول الدين صحيحا. يعني هو يريد أن يقلد في أصول الدين ويرتب على ذلك أن يقلد في العبادات، فتكون كل أعماله عن تقليد. فإذا قلنا بصحة التقليد إذن نصحح أعمال وعقائد كل أصحاب الديانات الذين هم قلدوا في العبادات وفي الأصول، فلا بد أن ننتهي إلى أمر عقلي استدلالي نتوصل إليه بعقولنا، هذا الذي يجعلنا نعتقد أن الأسس التي بنينا عليها العبادات صحيحة، لأنها مرتكزة على أدلة عقلية تامة وثابتة. يقول ثم اعترض لما قال إنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، اعترض على هذا الكلام بأن السيرة كما أنها جرت على أن العلماء والأئمة عليهم السلام يمضون تقليد العوام في الفروع، كذلك يمضون تقليد العوام في الأصول، ولا ينكرون على العوام أنهم يقلدون في أصول دينهم. الأئمة ما أنكروا على شخص تعال أن كيف تقلد في هذه المسائل العقائدية في أصول الدين، وهذا غير صحيح. ما أنكر الأئمة سلام الله عليهم على أحد، وما أنكر العلماء على العوام ذلك. قال بأن السيرة التي هي دليل على صحة التقليد في الفروع، كما جرت له للعامي على تقرير المقلدين في الفروع، وبذلك نحن استدللنا على صحة التقليد في الفروع بهذا التقرير من الأئمة عليهم السلام، كذلك جرت على تقرير المقلدين في الأصول وعدم الإنكار عليهم. فإذا على هذا الأساس نقول إنه لا مانع أيضا من التقليد في الأصول. فأجاب بأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك، يعني وإجماع. هناك أدلة في الكتاب سبق أن ذكرنا بعضا منها، وأيضا في السنة دلت على أنه لا يجوز التقليد في الأصول، وكذلك الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا تقليد في الأصول، وهذا كاف في النكير. يعني هناك نكير من العلماء السيرة لم تجري على تقرير العوام على تقليدهم في أصول دينهم، ما جرت، لأن الأئمة، الكتاب، السنة، العلماء ينكرون على العامي أن يقلد في أصول دينه. ومرت الأدلة علينا فيما تقدم، وهذا كاف في النكير. ثم قال: على أن المقلد للحق في أصول الديانات الذي قلد في الأصول واتبع الحق، قال المقلد للحق، هنا ننظر إليه من جهتين: الجهة الأولى من جهة أنه قلد في الحق فأصاب الحق واعتقد بالحق، فهذا لا إشكال من هذه الجهة. لكن الجهة الثانية هو أنه أخذ هذه العقائد عن تقليد، واللازم أن يأخذها عن نظر واستدلال. يقول: وإن كان مخطئا في تقليده، لأنه يجب أن يأخذها بالنظر والاستدلال، لكنه غير مؤاخذ به، لا يعاقب عليه، وأنه معفو عنه، لأن النظر والاستدلال إنما هو واجب توصلي لا واجب نفسي. من أجل التوصل إلى العقائد الحقة، وهذا وصل إلى العقائد الحقة. وإنما قلنا ذلك، يعني إنما قلنا إنه مخطئ في تقليده ولكنه غير مؤاخذ، وهذا الواجب الذي تركه معفو عنه. يقول: لمثل هذه الطريقة التي قدمناها، يعني لنفس الطريقة التي قلناها، وهي أن السيرة قد جرت على أن الأئمة عليهم السلام لا ينكرون على هؤلاء أنهم قلدوا في أصول دينهم. قال لذلك هو يشرحها، قال: لأني لم أجد أحدا من الطائفة، من علماء الطائفة، ولا من الأئمة عليهم السلام، قطع موالاة من يسمع قولهم. يعني واحد من الأئمة أو واحد من العلماء جاء إلى شيعي وقطع موالاته، يعني قال أنه إما قطع الموالاة، يعني حكم بأنه ليس بموال، لأنه ما أخذ الموالاة عن دليل قطعي جزمي عن نظر واستدلال، أو لا قطع الموالاة يعني لأنه المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وهذا بما أنه لم يأخذ عقائده بالنظر والاستدلال إذن ليس بمؤمن، فلا موالاة بينه وبينه. قال: قطع موالاة من يسمع قولهم، من يسمع قول الأئمة ومن يقلد العلماء ويتبع العلماء، قال له: ليس بيني وبينك موالاة. ومن اعتقد مثل اعتقادهم، من اعتقد مثل اعتقاد الأئمة ومثل اعتقاد العلماء، لا يقطعون موالاته، يعتبرونه مؤمنا. وإن لم يستند ذلك، وإن لم يستند أخذه للعقائد الحق إلى حجة من عقل أو شرع، ما أخذ عقائده بالدليل وبالنظر. يقول: ثم اعترض على ذلك بأن ذلك لا يجوز، يعني اعترض على ما قال من أنه يصح التقليد في أصول الدين، وأن الذي يقلد وإن ترك واجبا إلا أن مخالفة هذا الواجب معفو عنها يوم القيامة. اعترض على ذلك بأن هذا لا يجوز، التقليد في أصول الدين لا يجوز. لماذا؟ يقول: لأنه يؤدي إلى الإغراء بما لا يأمن أن يكون جهلا. لأنه لو قلنا إن التقليد في أصول الدين يجوز، لكان هذا الحكم فيه إغراء، فيه تشجيع للعام على شيء ربما يكون جهلا، لأنه إذا قلد في أصول الدين ربما يقلد في العقائد الباطلة. إذا قلنا أن التقليد جائز، ممكن يقلد عالما من أهل الحق فيكون قد أصاب الحق، لكن ممكن أنه يقلد عالما من علماء الضلالة فيكون قد انحرف عن الحق. فإذا نحن أغريناه وشجعناه على التقليد الذي لا يؤمن معه أن يؤدي إلى الجهل، أن يقلد في الجهل، أن يتبع الجهل، ثم اعترض على ذلك بأن ذلك وهو التقليد في أصول الدين لا يجوز لأنه يؤدي إلى الإغراء، تشجيع العام على التقليد الذي لا يأمن أن يكون جهلا، أغراه بأمر يؤدي إلى الجهل ويؤدي إلى الضلال، وهذا لا يجوز. وأجاب بمنع ذلك أن التقليد في أصول الدين لا يؤدي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا. لماذا؟ يقول لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد. يعني الإغراء بالشيء يكون في حال اعتقاد المغرى بأنه لا يعاقب. الإغراء بالجهل يعني أنني أقول لشخص افعل هذا الشيء، يقول ما علي عقاب، أقول له لا ليس عليك عقاب فيفعله. أنا أغريته بالجهل لأنه أنا أخبرته أنه لن يعاقب. هنا في هذه الحالة ليس هناك إغراء. لماذا؟ لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه. الآن هو قلد في أصول الدين لكنه ربما يحتمل أنه يعاقب على ذلك، ففي هذه الحال لا نقول إن هناك إغراء، لأن الشخص لما يقول لشخص افعل يقول أنا إذا فعلت هل أعاقب؟ أقول لا أدري، ممكن أن تعاقب وممكن أن لا تعاقب، إذن أنا ما أغريته بالجهل. يقول لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه، لأن هذا المقلد لا يعلم بأنه قد أصاب الحق حتى يسقط العقاب عنه. الآن هو قلد يقول إن شاء الله، إن شاء الله أنا وصلت إلى الحق، لكن هل هذا أكيد؟ لا، ربما أعاقب، نعم ربما أعاقب، فيستديم الاعتقاد. يعني لا يمكنه أن يعلم أن العقاب عنه ساقط فيستديم الاعتقاد ويجعل هذا الاعتقاد الدائم له الذي أخذه عن تقليد باعتبار أنه آمن أن لا يعاقب، ليس كذلك، بل يحتمل العقاب، فهذا يدعوه إلى النظر والاستدلال حتى يعلم بأنه لن يعاقب لأنه وصل إلى الحق. لأنه إنما يمكنه معرفة ذلك، كيف يعرف أنه لن يعاقب، سقط عنه العقاب؟ إذا عرف الأصول بالدليل وبالنظر، وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله، فبما أنه مقلد لا يعلم أنه لا يعاقب 100% لا يعاقب، لا، فكيف يكون إسقاط العقاب في مسألة التقليد؟ أنه لما نقول له إن من قلد في الحق لا يؤاخذ يوم القيامة، كيف يكون له مغريا فيقول إذن أنا قلد؟ لأنه ربما الذي قلده كان مبطلا، فما في إغراء. وإنما يعلم ذلك، يعلم بسقوط العقاب، غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالأصول، وسبروا أحوالهم. يقول الذين حصل لهم العلم بالأصول والذين سبروا أحوالهم، يعني ممكن أن يكون المراد سبروا أحوال العامة العوام، وعرفوا أن هؤلاء العوام إنما أخذوا بالتقليد مثلا ربما هكذا، أو لا سبروا أحوال الأئمة عليهم السلام فعرفوا الحق، وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم. وهذا يرجح أن يكون الضمير في أحوالهم للعوام، يعني إنما يعلم سقوط العقاب العلماء الذين حصل لهم العلم بالأصول، والذين سبروا أحوال العامة وعرفوا أن هؤلاء العامة إنما اتبعوا أصول الدين عن جزم يعلم ذلك، يعني سقوط العقاب العالم الذي هو أولا من جهة علم بالعقائد الحق بالدليل فيعرف الحق ما هو، وسبر أحوال هؤلاء العامة وعلم أن هؤلاء العامة معتقدون جازمون قاطعون وإن كان عن تقليد، وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم، العلماء لم يقطعوا موالات هؤلاء بل اعتقدوا بأن هؤلاء مؤمنين وموالين، ولا أنكروا عليهم أن يقلدوا في أصول الدين ما داموا هم جازمون بهذه العقائد. يقول ولا يسوغ ذلك لهم، يعني ولا يسوغ هذا للعلماء أنهم لا ينكرون عليهم هذا التقليد وأنهم لا يقطعون موالاتهم بل يعتقدون بموالاتهم، هذا لا يسوغ لهم إلا إذا علم هؤلاء العلماء بسقوط العقاب عن أولئك العوام، وذلك يخرجه من باب الإغراء، يعني وذلك يخرجه من باب الإغراء، يعني بما أن العامي ليس بجازم بأنه قد سقط عنه العقاب إذن ليس هناك إغراء، هذا يسقطه عن أن يكون إغراء. قال وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله، يعني هذا الذي بيناه من أن العامي إذا اعتقد بالعقائد الحقة فإنه ناجٍ وإن كان عن تقليد وهو موال لأهل البيت وهو مؤمن. يقول وأقوى مما ذكرنا، الآن يأتي بتفصيل آخر، الكلام السابق الذي قاله ما هو؟ الكلام السابق حاصله أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه قال إنه يجوز التقليد في أصول الدين، وهذا المقلد وإن ترك واجبا إلا أن تركه لهذا الواجب معفو عنه. يقول أقوى من هذا أننا نقول لا، الذي يريد أن يقلد في أصول الدين أحد شخصين، الشخص الأول الذي يتمكن من أن ينظر وأن يستدل، المتمكن من الاستدلال، فهذا يجب عليه أن يستدل وأن ينظر وأن يأخذ عقائده بالدليل وبالنظر. الشخص الثاني هو الذي لا يتمكن من النظر والاستدلال، فالنظر والاستدلال بالنسبة إليه ساقط، ليس بمكلف لأنه غير متمكن، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ عقائده بالتقليد. يقول وأقوى مما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به، إذا كان المقلد يستطيع أن يعلم بالعقائد الحق بالنظر والاستدلال، إما على جملة أو تفصيل، إما أن يكون عنده علم تفصيلي كما يقوله ويطرحه المتكلمون في كتب الكلام، أو لا بنحو إجمالي مثل الاستدلال على وجود الله بآثاره كما استدل الأعرابي: البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير. يقول: هذا يجب عليه النظر ولا يجوز له التقليد، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلف بالنظر والاستدلال، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال، فلا مانع أن يأخذ عقائده بالتقليد. انتهى كلام الشيخ الطوسي قدس سره. يقول: وذكر، يعني الشيخ الطوسي، عند الاحتجاج على حجية أخبار الآحاد ما هو قريب من ذلك، قال: وأما ما يرويه قوم من المقلدة، يعني هناك روايات يرويها قوم من الذين يقلدون في أصول الدين. يقول: فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق، بما أن هؤلاء المقلدة هم على الحق، فهؤلاء وإن كان هذا الشخص المقلد للحق وإن كان مخطئا لكنه معفو عنه، نفس الكلام الذي قاله في العدة، ولا أحكم فيه بحكم الفساق، لا أقول إن هذا فاسق وإن كان تارك للنظر والاستدلال، فعلى هذا نرتب عليه أحكام غير الفساق من قبول الشهادة، من قبول الرواية وهكذا. فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه، لا يلزم على هذا الذي فعلوه وهو أنهم مقلد وقلدوا في الحق أن نترك ما نقلوه وما رووه من الروايات، بل يجوز لنا أن نأخذ بها وأن نعمل بها لأنها حجة وليست كالروايات التي يرويها الفساق، لأن هؤلاء كما قلنا هم على الحق. أقول: الآن يأتي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فيذكر رأيه فيما قاله الشيخ الطوسي. قال: ظاهر كلامه قدس سره في الاستدلال على منع التقليد أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، ظاهر الاستدلال، قال: بتوقف معرفة الصلاة وأعداد الصلاة، هذه متوقفة على معرفة أصول الدين، مثل ما قال أن ظاهر هذا الاستدلال، طبعا هنا قوله بتوقف متعلق بالاستدلال، يعني ظاهر الاستدلال أنه استدل بتوقف معرفة الصلاة وأعداد الصلاة، استدل على معرفة أصول الدين بماذا؟ بأنه تتوقف معرفة أصول الصلاة وأعداد الصلاة على هذه المعرفة، فتكون المعرفة واجبة. ظاهر هذا الكلام أن الكلام في المقلد الغير الجازم، لأن هذا المقلد لم ينص الشيخ الطوسي على أنه كان جازم بعقائده، ذكر أنه مقلد، والتقليد لا يفيد جزما لأنه أخذ قول الغير عن غير دليل، وهذا لا يفيد جزما. يقول: وحينئذ فلا دليل على العفو، أنه يعفى عنه لا دليل على ذلك، لعله لا يقبل منه هذا الاعتقاد الظني لأنه ظان ليس بقاطع. وما ذكره من عدم قطع العلماء والأئمة عليهم السلام موالاة هؤلاء أو موالاتهم مع المقلدين ويعتبرونهم مؤمنين وموالين. يقول أولا نرد عليه بعد تسليمه، يعني هذا أولا لا نسلم به، أن الأئمة يرون أن هؤلاء مؤمنين وموالين وكذلك العلماء مع أنهم غير قاطعين وغير جازمين، هذا أولا لا نسلم به. ثانيا وبعد الغض عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم، ثانيا نقول إن الأئمة عليهم السلام لو سلمنا أنهم ما قطعوا موالاة هؤلاء واعتقدوا أن هؤلاء مؤمنين لأنهم حملوهم على أن هؤلاء جازمون بعقائدهم، وما نحن فيه ليس كذلك، ما نحن فيه هؤلاء مقلدة في أصول الدين ليسوا بجازمين. يقول بعد هذا وهذا، طبعا يقول لعدم العلم بأحوالهم خصوصا بالنسبة إلى العلماء، لأن العلماء لا يعلمون بأحوال هؤلاء العامة، يجي العامي ويظهر الموالاة فأنا أعتقد أو أظن أو يتراءى لي أنه جازم بعقائده، بينما هو ربما لا يكون جازما، فأنا لماذا لم أنكر عليه؟ لأنه ظهر لي وتراءى لي أنه جازم، فما قطعت الموالاة بيني وبينه. يقول بعد كل ذلك لا يدل على العفو، يعني هذا أنهم ما قطعوا موالاتهم لا يدل على أنه يوم القيامة يعفى عنه، وإنما يدل على كفاية التقليد. يعني نقول إن هناك فرق بين أنه وقع في إثم وترك واجبا والله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وبين أنه لا، إذا قلنا أنه فعلا الأئمة يعتقدون أن هؤلاء موالين، ولم نقل بأنه اعتقدوا بأنهم موالين لأن يعلمون أن هؤلاء جازمون بعقائد، لم نقل كل ذلك، مع ذلك هؤلاء اعتبرهم الأئمة عليهم السلام مؤمنين، إذن معنى ذلك أنه هذا يدل على أن التقليد كافي ولا يشترط أخذ العقائد بالدليل وبالنظر، وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدل على عدم وجوبه عليهم. يقول بعد ذلك لم يدل على العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلة، فلا دليل على العفو عن هذا الواجب المعلوم وجوبه. يقول إمساك النكير على هؤلاء العوام الذين أخذوا عقائدهم بالتقليد في ترك النظر، لأن هؤلاء العوام تركوا النظر والاستدلال، عدم النكير إذا لم يدل على عدم وجوبه عليهم. تارة نقول إن عدم النكير دليل على أن النظر والاستدلال ليس واجبا عليهم، ممكن أن يكون هكذا، فلذلك ما أنكروا عليهم. إذا قلنا لا، هذا ما في دلالة على أنه ليس بواجب، لماذا؟ قال لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد من الأدلة الواضحة على بطلان التقليد في الأصول، لأن الشيخ قال إمساك النكير لا يدل على أنه التقليد جائز، لأن هناك أدلة أنكرت التقليد في أصول الدين، فهذا نكير. يقول إذا ما دل إمساك النكير على أن الاستدلال ليس بواجب، إذا قلنا هذا لا يدل، لم يدل على العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلة. إذا قلنا إن أخذ العقائد بالدليل وبالنظر واجب، إذا قلنا هكذا، وهؤلاء ما أنكروا عليهم هذا التقليد، إذن ليس هناك دليل على أن هناك عفو عن هذا الواجب الذي تركوه. لم يدل أي دليل على العفو عن هذا الواجب وهو أخذ العقائد بالنظر والاستدلال المستفاد من الأدلة، فلا دليل على العفو عن هذا الواجب المعلوم وجوبه. والتحقيق أن إمساك النكير لو ثبت أن الأئمة عليهم السلام ما أنكروا على العامة، ولم يحتمل كون عدم النكير بسبب حمل أمرهم على الصحة، حمل هؤلاء العوام على الصحة وحملهم على علمهم بالأصول أنهم لا قاطعين، نقول هؤلاء قاطعون فلذلك ما أنكروا عليهم. لو ثبت أنه الأئمة عليهم السلام ما أنكروا على العوام والعلماء ما أنكروا على العوام، وما احتملنا أن عدم الإنكار بسبب حمل هؤلاء على أنهم قاطعين، إذن إمساك النكير دليل على عدم وجوب النظر والاستدلال عليهم، ليس بواجب، ولذلك ما أنكر الأئمة عليهم وما قالوا لهم لا بد أن تنظروا وأن تستدلوا، لأنه ليس بواجب عليهم. قد يقول قائل لكن هناك أدلة كما قال تدل على بطلان التقليد في الأصول من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، يقول لأن وجود الأدلة لا يكفي في إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول هناك فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل. لو أن شخصا فعل منكرا وهو يعلم أن هذا منكر، فهنا في هذه الحال هل يجب علينا أن ننهى عن هذا المنكر؟ يجب، مع أنه الدليل موجود عنده وهو يعلم بأن هذا الذي فعله حرام، لكن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع وجود الأدلة يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في باب إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل إنما يكون إذا ما كان عالما بالحكم. شخص فعل شيئا وهو لا يدري، لا يعلم أن هذا الشيء حرام، فهنا لا نقول نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر، وإنما ننبهه إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل. يقول وجود الأدلة ليس بكاف في أنه لا ننكر عليهم، بل ننكر عليهم. تلاحظون، يقول لأن وجود الأدلة لا يكفي في إمساك النكير، بل يجب علينا أن ننكر عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان وجود الدليل كافي فيه في عدم النكير من حيث الإرشاد والدلال على الحكم الشرعي، يعني لو أن شخصا فعل شيئا وهذا الشيء هو لا يعلم بأنه حرام، أنا بالنسبة إليه ممكن أن لا أنكر عليه لأنه هناك أدلة، لو هو اطلع بيعلم أن هذا لا يجوز له، فلا يجب علي ذلك، لأنه طبعا هم يفرقون العلماء بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب، لكن إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ليس بواجب. فأنا لا يجب علي أن أنكر عليه. يقول: لكن الكلام في ثبوت التقرير، هل أن الأئمة عليهم السلام قرروا هؤلاء وما أنكروا عليهم، وعدم احتمال كون التقرير لاحتمال العلم في حق المقلدين، هل أن الأئمة سكتوا على هؤلاء وقرروا بأن ما فعلوه ليس بمحرم، وأن هذا التقرير مع أن الأئمة يعلمون أن هؤلاء ليسوا بقاطعين مع ذلك سكتوا عنهم؟ الكلام في هذا. أما إذا كان الأئمة يعلمون أن هؤلاء قاطعون بالعقائد وإن كانوا قد أخذوها بالتقليد، ففي هذه الحال كلامنا ليس في باب أن العامي قاطع بالعقائد، وإنما إذا ما كان قاطعا بالعقائد لأنه مقلد. يقول: فالإنصاف أن المقلد الغير الجازم الذي هو ليس جازم بالعقائد يظن المتفطن الذي هو يعلم بوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده، لأنه ليس بجازم والواجب هو المعرفة الجزمية بالعقائد وهو ليس بجازم، بل قد عرفت احتمال كفره لعموم أدلة كفر الشاك. مرت علينا الأدلة أن الشخص إذا كان شاكا فهو كافر، مر علينا قرأنا بعض الروايات، فهذا يحتمل أن يكون كافر لأنه ليس بجازم. وأما المقلد الغير الجازم لكنه غير متفطن لوجوب النظر لغفلته، لا يعلم أنه يجب عليه مع أنه غير جازم، أو العاجز عن تحصيل الجزم، ليس عنده ذهن وعقل يستطيع أن ينظر في الأدلة بحيث يقطع بالعقائد حتى الأدلة الإجمالية، فهو معذور في الآخرة. هذا الذي يعبر عنه بالمستضعف الذي ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل. وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدم، لأنه أيضا قلنا أن أدلة كفر الشاك فيها عموم، فتشمل، ممكن أن تشمل لهذا الإنسان الذي هو أيضا عاجز عن تحصيل العلم أو غافل. وأما الجازم المعتقد الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال. الآن هو يعتقد بالعقائد الحق وجازم وقاطع بها، نقول لابد تنظر وتستدل عليها، وإن علم من عمومات الآيات والأخبار وجوب النظر والاستدلال، لكن هذا الوجوب، وجوب النظر والاستدلال، ما هو توصلي وليس واجب نفسي، لأن وجوب ذلك توصلي لأجل حصول المعرفة. فإذا حصلت المعرفة، الآن فرض المسألة أن هذا جازم حصلت له المعرفة، إذن سقط وجوب تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال، وإلا بعد ذلك نقول ماذا؟ يجب تحصيل الحاصل، وهذا غير صحيح. اللهم إلا أن يفهم هذا الشخص منها من الأدلة كون النظر والاستدلال ليس واجبا توصليا بل واجبا تعبديا مستقلا، يجب أن ينظر حتى لو كان هو جازم بالعقائد، واجب تعبدي أو لا، شرطا شرعيا للإيمان. شرط شرعي يعني أن الإيمان مشروط بذلك، فإذا انتفى ينتفي الإيمان، لا يكون مؤمنا. الإيمان إنما يتحقق إذا أخذ عقائده عن نظر واستدلال، لكن الظاهر خلاف ذلك. الظاهر من الأدلة ليس هكذا، بل هو واجب توصلي، فإن الظاهر كون ذلك، كون النظر والاستدلال من المقدمات العقلية، مقدمة عقلية بها نستطيع أن نتوصل إلى العقائد الحقة. يعني العقل يحكم بأنه نستطيع أن نتوصل إلى العقيدة بماذا؟ بالدليل، هذا أمر عقلي. فعلى هذا الأساس إذا كان قاطعا وجازما لا يجب عليه النظر والاستدلال. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.